السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى بناته وصحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، أسأل الله تعالى لي ولكم في هذه الساعة، في هذا اليوم، في هذا الأوان، وفي هذا الزمان، وفي هذه الحال التي يعيشها الجميع في مشارق الأرض ومغاربها، في أرق وقلق وهم وترقب، وأيضا بعضهم في مرض ومعاناة، وبعضهم في حزن على فقد عزيز، وبعضهم في بعد وفرقة بينه وبين آله وذويه، الكل يعاني. لهذا ليس لنا ملجأ ولا منجأ ولا مخرج ولا مأوى إلا أن نرفع أيدينا إلى الذي بيده ملكوت كل شيء، إلى الذي يقول للشيء كن فيكون، إلى الذي أنزل البلاء، وإلى الذي لا يرفع البلاء سواه. نسأله بضعفنا، نسأله لأنه يعلم ضعفنا ويعلم فقرنا ويعلم ذلنا. لا نسأل ربنا إلا بأسمائه، ولا نسأل ربنا إلا بصفاته. نسأله لأننا ضعفاء فقراء، لأننا ليس لنا من الأمر شيء. نسأل الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. نسأل الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. نسأله أن يكشف عنا البلاء والوباء، وأن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأله بكل اسم هو له سمى به نفسه، أو أنزله في كتابه، أو علمه أحدا من خلقه، أو استأثر به في علم الغيب عنده، أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. قال نبينا المصطفى والنبي المجتبى كما في سنن الترمذي ومسند أحمد من حديث عبد الله بن مسعود، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن، ما أصاب عبدا هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما قال عبد هذا الدعاء بدأ به بالثناء على الله والاعتراف لله عز وجل بالوحدانية، ثم أقر العبد بضعفه، ثم أقر العبد بأن الأمور بيد الله وحده، ثم دعا العبد ربه بهذا الدعاء الذي علمنا إياه رسول الله. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال هذا الدعاء، ما من أحد قال هذا الدعاء إلا أبدله الله بعد حزنه وبعد همه، إلا أبدله الله فرحا وفرجا. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أفلا نتعلمها؟ قال: ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. اكتبوه، احفظوه، رددوه، تيقنوا به. نسأل الله أن يجعله على ألسنتنا وأن يجريه على قلوبنا. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا. يا رب يا رب، لا تدع فينا ولا منا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مصابا إلا أذهبت عنه إصابته، ولا غائبا إلا إلى أهله رددته، ولا مهموما إلا فرجت همه، ولا مظلوما إلا نصرته وأديت له حقه، ولا أسيرا إلا فككت أسره، ولا مذنبا ولا عاصيا إلا تبت عليه وهديته. يا أرحم الراحمين، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم ذلنا وضعفنا وهواننا، ارفع عنا هذا البلاء واكشف عنا الضر، فأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا ندعوك ونرجوك بأنك أنت الله، ما من أحد نصبح ونمسي إلا ونعلم حبيبا أصيب، إلا ونعلم قريبا أصيب، إلا ونعلم أحدا نعرفه قد جاء أجله وانتقل إلى ربه. أسأل الله أن يرحم موتانا جميعا. وأن يشفي مرضانا جميعا، وأن يعافي بلدنا وسائر بلاد العالمين من هذا الوباء ومن هذا البلاء ومن هذا الكرب. اللهم ارفع عنا واكشف عنا ضرنا يا ربنا بحولك وقوتك، فأنت أرحم الراحمين. أحاديث نفس تدور في خاطري، وما أظن أحدا إلا ويدور في خاطره ما يدور في خاطري. ما من أحد منا يصبح ويمسي إلا ويأتيه اتصال أو خبر عن أحد قد أصيب أو عن أحد قد انتقل إلى رحمة ربه. أسأل الله أن يعدل بكشف البلاء. أنت تعلم فقرنا وضعفنا، ليس لنا ملجأ ولا منجأ إلا أنت يا ربنا. لا تكلنا، لا تكلنا إلى بعيد ولا إلى قريب، لا تكلنا إلى عدو ولا إلى حبيب، لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك، لا تكلنا إلا إليك، إلا إليك، إلا إليك. إن وكلت أمورنا، إن وكلت شؤوننا، أغنيتنا وشفيتنا وعفيتنا وقبلتنا وهديتنا وأصلحت أقوالنا وأعمالنا. اللهم إنا ندعوك أن تمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا يا ربنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. إخوتي أحبتي في الله، عدنا ورجعنا، عدنا إليكم وعدتم إلينا. أسأل الله أن يجمعنا معكم على كتاب ربنا وسنة نبينا، على طاعة ربنا وعلى الاقتداء بنبينا، على العلم بشرعنا والعمل بسنة نبينا. أسأل الله أن يجمعنا وأن يقبل منا ما نقول وما نفعل، وأن يجعله خالصا لوجهه. وكلامي موجه إلى من؟ إلى طائفة عظيمة، إلى طائفة كبيرة، إلى التي حملت ووضعت، إلى التي أرضعت وأطعمت، إلى التي ربت وأدبت، إلى التي علمت وكبرت، إلى كل أم حنون، وإلى كل أخت عطوف، وإلى كل زوجة حبيبة ودودة. إلى المرأة أتكلم، إلى صانعة الأجيال ومربية الرجال، إلى التي قام عليها المجتمع، إلى التي صنعت لنا أبطالا رجالا، إلى التي صنعت لنا شيوخ علماء، إلى التي صنعت لنا مجاهدين وشهداء، إلى التي صنعت لنا علماء، إلى التي صنعت لنا زراعة وصناعة، إلى التي صنعت لنا مؤدبين ومؤدبات، مسلمين ومسلمات. إلى كل أم صبرت، إلى كل أم أحسنت عشرة زوجها، إلى كل أم راعت وربت أولادها، إلى كل أم التزمت أولا بدينها وتمسكت بأخلاق نبيها، إلى كل أم وكل بنت وكل زوجة عاشت على طهارة وأكلت من حلال وأطعمت زوجها حلال، وصانت نفسها، وحفظت بيتها، وراعت زوجها، وراقبت ربها، وأحسنت إلى جيرانها. إلى هؤلاء نتكلم في برنامجنا صانعات الرجال مربيات الأجيال. ومع واحدة كنا قد بدأنا الكلام عنها، واحدة قلت عنها في كلامي لا يعلمها كثير من الناس، لا يعلم شأنها ولا مكانتها ولا منزلتها، إنها من هي؟ واحدة من السابقات من الأنصاريات الخزرجيات، إلى واحدة هي أم لعالم راو لحديث عبد الله ابن عباس، هي زوجة لمجاهد سابق في الإسلام، هي بنت لسابق في الإسلام ومجاهد وشهيد من شهداء بدر، شهد بدرا أبوها وأعمامها كما قال أهل العلم سبعة من أعمامها شهدوا بدرا، قتل في بدر ثلاثة منهم شهداء. إنها الربيع بنت معوذ ابن الحارث ابن رفاعة ابن حرام ابن جندب الخزرجية الأنصارية، إنها الربيع بنت معوذ، معوذ ابن عفراء، وعفراء هي أم معوذ، ومعوذ هذا له إخوة ثلاثة عوف ومعاذ ومعوذ من أم وأب واحد، معاذ ابن الحارث، عوف ابن الحارث، معوذ ابن الحارث، هي بنت معوذ ابن الحارث، أمهم هي عفراء بنت عبيد، عفراء بنت عبيد بن ثعلبة من بني عدي ابن النجار، ابن حرام ابن عدي ابن النجار أيضا. جدتهم هي خير امرأة على ظهر الأرض، قدمت من أولادها سبعة شهداء وصبرت واحتسبت، فهي أم شهيد، وعمها هي بنت شهيد، وعمها شهيد، وجدتها هي عفراء المشهورة، معاذ ومعوذ وعوف أبناء عفراء، فهي الربيع بنت معوذ ابن عفراء. الربيع لما هاجر النبي من مكة إلى المدينة كانت جارية صغيرة، لهذا عدها الإمام الذهبي من صغار الصحابة. أسلمت وهي جارية صغيرة، أسلمت مع أول من أسلم، عمها عوف بن الحارث من أول ستة أسلموا من الأنصار، أول ستة أسلموا من الأنصار من أهل المدينة من الخزرج كان منهم عوف بن الحارث. لما قابل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند العقبة فدعاهم إلى الإسلام وأسلموا، عاد عوف بن الحارث يحكي لأخيه معاذ ومعوذ، والربيع بنت معوذ تسمع الكلام، فيقول عوف بن الحارث يا أخي لقد لقينا رجلا لو رأيت وجهه لرأيت الشمس تجري في وجهه، رجل يدعو إلى الخير وإلى مكارم الأخلاق، يدعو إلى لا إله إلا الله، فلا معبود بحق إلا الله، ومعوذ بن عفراء ومعاذ بن عفراء يستمعون إلى كلام أخيهم عوف، والربيع جارية صغيرة تسمع، ومعاذ يسمع الكلام والدمع ينزل شوقا إلى النبي العدنان لما يسمع من كلام أخيه عوف بن الحارث وهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم، كم رأينا من جمال وجهه وحسن نظمه وكمال خلقه وحسن أدبه وروعة بيانه، وقرأ علينا شيئا قال إنه من كتاب ربه، ثم دعانا أن نشهد شهادة الحق لا إله إلا الله وأنه رسول الله، فأسلمنا وبايعناه على الإسلام، ومعوذ يسمع ويقول هنيئا لك أخي إسلامك، ماذا أفعل حتى أدخل في هذا الدين؟ قال أن تشهد شهادة الحق، فشهد وشهد معاذ وشهدت الربيع، علشان أعرفك إن المسألة ليست بالسن. ما فيش بنت من البنات تقول أصل أنا لسه صغيرة في تاني إعدادي أو في ثالث إعدادي، أو أنا لسه صغيرة في سادس ابتدائي، أو أنا لسه صغيرة عمري 15 سنة عايزة أتمتع بحياتي. يعني ماذا؟ يعني لا تصلي ولا تصومي ولا تلبس الحجاب ولا تخضعي لرب الأرباب ولا تطيع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل هذه هي الحياة؟ ليس لها عمر. قلت هاجر النبي والربيع جارية تلعب مع الجواري وتغني لرسول الله لما خرج مهاجرا، وتقول وهي تضرب على الدف مع الجواري، يعني البنات الصغيرات يضربن على الدف ويقولن نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمدا من جار. فالنبي يبتسم إليهن ويقول صلى الله عليه وسلم لهن أتحببنني؟ تحبوني؟ نعم نحبك والله من قبل أن نرى وجهك الباش، نحبك والله من سماعنا عنك قبل مجيئك عن طريق مصعب بن عمير لما أرسله النبي معلما لأهل المدينة. أسلمت الربيع وانتظرت مجيء رسول الله، ومن علامات الإيمان بل من كمال الإسلام والإيمان أن يحب المسلم رسول الله، لا أقول كنفسه بل أكثر من نفسه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس جميعا، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من الناس جميعا حتى من نفسه التي بين جنبيه. أحبت الربيع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن علامات المحبة الاقتداء به والعمل بسنته، ومن علامات المحبة تقديم قول النبي على قول كل أحد، تقديم قول النبي، تقديم قول الله وقول النبي على قول أي أحد. من علامات المحبة الاتباع، قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الربيع رأت وسمعت ما فعل أبوها في يوم بدر لما اشترك معوذ ابن عفراء ومعاذ ابن عفراء، هو وأخوه اشتركا في قتل فرعون هذه الأمة أبي جهل، الاثنين قتلوه لكنه قتل بعدها ومات شهيدا، فشهد بدرا وكان من شهداء بدر، لهذا كان النبي يرق إلى الربيع ويحن عليها ويعرف قدرها، ولهذا كانت للربيع منزلة، لأنها أولا ابنة شهيد يتيم مات أبوها، قتل أبوها في بدر وهي صغيرة، ثم إنها لم يكن لها إلا أخت، لم يكن لها أخ، أختها الفريعة بنت معوذ، فهي الربيع وأختها فريعة، وفريعة هذه أيضا لها كرامة، كانت كما قال الذهبي في السير عنها كانت مجابة الدعوة، تربية، تربت تربية طيبة، كانت الربيع بنت معوذ يعرف النبي شأنها ومنزلتها، وكانت لها مكانة على صغر سنها عند النبي وعند أصحاب النبي وعند أتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال موسى بن هارون: الربيع بنت معوذ قد صحبت رسول الله ولها قدر عظيم. عجيب، الصغيرة هذه الجارية لها قدر عظيم عند النبي. أي والله، بنت جارية، ومن مكانتها وعلو شأنها وشرفها قال عنها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: أتاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم عرسها، وقعد على موضع فراشها، وهذا من تمام سعادتها. تصوري، تصور مين اللي يروح لها في يوم الصباحية، يوم ما تزوجت، لأنها تزوجت ابن عم لها، هو إياس ابن البكير ابن عمها، تربوا مع بعض في بيت واحد في بيت جدتها العفراء أو عفراء بنت عبيد، ولهذا تعرفه ويعرفها، وتزوجها وأنجبت منه ولدا واحدا هو محمد ابن إياس ابن البكير، كان يسمى باسم محمد ابن البكير، وهو الذي يروي أحاديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا. يقول خالد بن ذكوان والحديث في الصحيح: قالت: أتاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبيحة عرسي وعندي جوار يغنين لها في الصباحية، وهي أبوها قد مات، هي يتيمة، من الذي يأتيها ويعوضها عن فقد أبيها؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من كمال خلقه ومن تمام سعادتها رضي الله عنها وأرضاها. تصور أنت كده في الصباح الباكر وهي عروس، تقوم في الصباح فيطرق الباب طارق، من الطارق؟ رسول الله، ويدخل النبي إلى بيتها ويجلس على فراشها، على سريرها، على السرير الذي تنام عليه، ويجلس على فراشها صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال سعادتها ومن عظم شأنها ومكانتها. هنيئا لك يا ربيع. أي والله، كيف لا تستحق وهي بنت معوذ بن عفراء، كيف لا تستحق وهي أسلمت وهي جارية صغيرة، مجرد ما سمعت بدعوة الإسلام أسلمت، وأسلم أعمامها وأسلمت جدتها وأسلم قومها جميعا تباعا واحدا وراء الآخر، حتى أسلمت المدينة كلها. عاشت في بيت زوجها حياة على الدين والإيمان والخلق، هل نسيها النبي؟ ما كان ينساها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كان يزورها صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الوقت والوقت، يأكل من طعامها ويجلس في بيتها اعترافا بشأنها ومكانتها. قالت رضي الله عنها وأرضاها: كما ذكر عبد الله ابن محمد ابن عقيل قال: قالت الربيع: زارني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيتي، فجئته بقناع فيه رطب وعنب أو رطب وزبيب. جبت له وعاء فيه رطب اللي عندها التي تملكه وزبيب أو عنب، فأكل النبي أو قالت هي رضي الله عنه فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. تصور، تصور رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن كام وخمسين عاما يذهب لزيارة جارية بنت شهيد، جارية زوجة لإياس بن البكير، ويزورها في بيتها ويأكل من طعامها. تقول: فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ثم ناولني في يدي حليا أو ذهبا وقال: تحلي بهذا واكتسي به. يا سلام، يا سلام. في ظني أو في فهمي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو قد فعل هذا في يوم عرسها، لأن في يوم العرس، صبيحة العرس يعني، دخل والجوارب يغنين عندها، فلما رأينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل وهن يغنين قلنا: وفينا نبي يعلم ما في غد، وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقلن هذا، فلا يعلم ما في غد إلا الله. ما فيش كذاب، ما فيش مدعي، ما فيش كاهن ولا منجم يقول لك أنا أقرأ لك الكهف، أو يقول لك أنا أقرأ لك الكهف، أو أفتح الكتاب، أو قل لي اسمك واسم أمك وأنا أقول لك هيحصل لك إيه. ما فيش كذاب، ما فيش مدعي، ما فيش كاهن ولا عراف يزعم أنه سيحدث في سنة 2020 كورونا ويقول لك تنبأت به فلانة أو تنبأ به فلان. كذاب. لا يعلم ما في غد إلا الله. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. النبي يقول لهن: قلنا غير ذلك، فإنه لا يعلم ما في غد إلا الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول الربيع: لما جاءني النبي في صبيحة العرس أعطاني حلية، ثم زارها بعد ذلك وأكل من طعامها من الرطب بلح، وأكل من الزبيب أو من العنب، فأراد أن يكافئها، وهذا من حسن خلق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرد الإحسان بأحسن، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ورسول الله أكرم الناس وأحسن الناس خلقا. قالت: فناولني في يدي حليا أو ذهبا وقال لي: تحلي بهذا أو اكتسي به، أو اكتسي به. يا سلام. هي دي المرة الوحيدة اللي زارها النبي؟ لا، لقد زارها كما ذكر ذلك الإمام البخاري في صحيحه من حديث خالد بن زكوان أيضا، ورواه أصحاب السنن جميعا، والحديث متفق عليه من حديث خالد بن زكوان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زارها يوما في بيتها وقال لها: ناوليني الوضوء، ناوليني الوضوء، يعني ماء حتى أتوضأ به. فتروي لنا الربيع بنت معوذ حديثا في صفة وضوء رسول الله نتعلمه ويأتي في وقته، لكن الشاهد من كلامي أنها كانت لها مكانة ومنزلة عند رسول الله وعند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت الربيع تدخل بيت النبي متى شاءت، وكانت تكثر الدخول على أم المؤمنين عائشة، حتى كأن رسول الله كان يعتبر الربيع هي فاطمة. أنا ليه بتكلم عن الربيع بهذا الكلام؟ كلامي موجه بالدرجة الأولى إلى بناتنا وفتياتنا، ليعلمنا متى أسلمت الربيع فهي سابقة إلى الإسلام وهي جارية، ثم لتتعلم بناتنا أيضا أنها كانت حريصة على العلم والحفظ ورواية حديث رسول الله وسماع العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تذهب إلى عائشة فتسمع منها وتروي عنها رضي الله عنها وأرضاها. أيضا الربيع بنت معوض كانت زوجة لإياس بن البكير، وكانت أما لمحمد بن البكير، عاشت مع زوجها، لكن بالتأكيد سيأتي الكلام في موضوع من أهم موضوعاتنا في كلامنا عن هذه المربية الصانعة الربيع بنت معوذ، أن الحياة لا تدوم على وتيرة واحدة ولا تبقى على حال واحد أبدا، بل يشوبها منغصات. من هذه الأشياء هي موت النبي الذي أحبته وحزنت عليه، التي كانت تراه في كل يوم مرة أو مرات، إما أن تذهب إلى بيته فتراه، وإما أن تصلي معه في المسجد فتراه، وإما أن يأتيها النبي فيزورها. مش كده بس، ده كانت بتطعمه من طعامها وتصب عليه ماء الوضوء ليتوضأ، وتصف لنا بروايتها وضوء رسول الله، وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أن الصحابة كانوا يرسلوا إليها فيسألوها أو يسألونها عن صفة وضوء رسول الله، يعني حافظة واعية، وسيأتي الكلام عنها أيضا، الربيع الراوية. لكن أقول من علامات الإيمان حب النبي العدنان، ومن أمارات المحبة الاقتداء وتعظيم الشان، أن يعظم الإنسان شأن رسول الله، ومن تعظيم شأن رسول الله تعظيم سنته، تعظيم هديه، تعظيم كلامه وقوله وفعله، أن أعظمه ليوقروه وينصروه ويؤيدوه ويطيعوه ويتبعوه. هذه علامة محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن علامات المحبة أن يعظم الإنسان شأن رسول الله خلقا وخلقا، فإن من المحبة أن ترى مكارم أخلاق النبي لا يسبقه أحد في خلق، وأن ترى جمال النبي فلا ترى أحدا أجمل من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأحسن الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم، أكرم يبقى في كل الأخلاق، وأحسن الناس، أي شكلا وهديا وسمتا، حتى أن جرير بن عبد الله قال: خرجت في ليلة مقمرة فنظرت إلى القمر ونظرت إلى وجه رسول الله وعليه حلة خضراء، لابس عمامة أو ثياب خضراء، قال: فنظرت إلى القمر وإلى وجه رسول الله فلوجه رسول الله أضوأ عندي من نور أو من ضوء القمر. أجمل وجه النبي أجمله، حتى إنه هو يقول: فقلت في نفسي وجه رسول الله أو وجه القمر. هذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كدارة القمر، كدارة القمر. أم سليم تقول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان وجه النبي كالسيف. قال الترمذي في الشمائل النبوية تقول: كالسيف، أي في بياضه وبريقه ولمعانه، مش في طوله، مش كان وجه النبي طويل، لا، كان وجه النبي في استدارة القمر ليلة البدر، كما قال أبو بكر: كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كدارة القمر. ومن شدة حبه كان يتغنى ويقول رضي الله عنه: أمين مصطفى بالخير يدعو، أمين مصطفى بالخير يدعو، كضوء البدر زايله الظلام. يصف النبي ويقول: أمين مصطفى بالخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام، يعني إذا انكشف عنه الظلام وظهر البدر كاملا ترى وجه النبي كوجه رسول الله. بأبي هو وأمي، لا أريد أن أتكلم عن جماله، لكن هذه علامة المحبة. وهذه الربيع بنت معوذ كانت تحب النبي حبا جما. وهنا درس صغير جدا أقوله: أبوها مات شهيدا، مات في غزوة بدر في أول معركة في شهر رمضان سنة 2 هجرية، مات أبوها شهيدا، ومن يومها وهي يتيم. أبوها معوذ بن عفراء خرج مع من؟ مع النبي. كان من الممكن إذا رأت رسول الله تذكرت أباها وتحزن وتقول: أنت السبب في موت أبويا، أنت لما جيت المدينة خليت أبي يسلم ويحضر معركة بدر ويقتل أبو جهل ويتسلط عليه المشركون لأنه قتل سيدهم فقتلوه، كان ممكن، لكنها ما ذكرت هذا ولا تذكرت، بل عدت هذا وساما على صدرها، لأنه وسام على صدر أبيها، فإن الله كما أخبر رسول الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. هذا لأهل بدر كلهم 313 رجلا، 313 رجل، قال الله تعالى لهم: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. طيب من شهد بدرا وقتل شهيدا، والشهيد يشفع في 70 من آل بيته، يغفر له عند أول دفقة دم. أقول: ما أبدا إذا رأت رسول الله ذكرت موت أبيها، بل ازداد حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن علامة محبتها كثرة دخولها عليه ومتابعتها للنبي وحفظها لكلام النبي وعملها بسنة النبي ونقلها وروايتها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كمال محبتها أيضا، من شدة حبها له، أنها وصفته بأوجز وصف وأوقعه، بأوجز وصف وأوقعه، وصف دقيق واقعي موجز في كلمات معدودات. قال أبو عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر: أتيت الربيع بنت معوذ، وهو لم يرى النبي، قال: أتيت الربيع بنت معوذ فقلت لها: صفي لي رسول الله. شوف احنا مثلا الآن أي واحد فينا يتمنى أن يرى النبي في منامه، ويوم أن يراه في منامه يبقى على ذكر الرؤيا شهور. أسأل الله أن يمتعنا وإياكم برؤيته في منامنا في الدنيا، وأسأل الله أن يمتعنا برؤيته في الجنة، وأن يمتعنا برؤية وجه ربنا، فهو يوم المزيد، ومن المزيد أن نرى ربنا ليس بيننا وبينه حجاب. اللهم ارزقنا رؤيتك ورؤية نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر للربيع بنت معوذ: صفي لي رسول الله. قالت: يا بني، لو رأيته لرأيت الشمس طالعة. يا سلام، لو رأيته لرأيت الشمس طالعة. أبدعت وأوجزت وأوقعت، يعني كان وصفا واقعيا. وطبعا كما قال، والحديث رواه الهيثمي في مجمع الزوائد، وذكره الحافظ ابن حجر أيضا، قالت: يا بني، لو رأيته لرأيت الشمس طالعة، يعني في ضوئها واستدارتها ووضوحها. وكان النبي كذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه مدرسة، مدرسة أتكلم عن الربيع بنت معوذ في سلسلة حياتها، لم تكتفي بسبقها وإسلامها، بل إنها أرادت أن تستكمل المكارم والفضائل، أرادت أن تتمم رسالة أبيها، أبوها معوذ بن عفراء أو معوذ بن الحارث، كان بطلا شجاعا وهو صغير، فتى، لما قتل في بدر كان فتى صغير، ابن كام؟ 20 فوق 20، فتى شاب يافع. تقول رضي الله عنها وأرضاها أنها أرادت أن تستكمل رسالة أبيها، فلم يكن من مناقبها أنها فقط سبقت إلى الإسلام فأسلمت، ثم بايعت رسول الله مع من بايعه، ثم صبرت على فقد أبيها وتحملت فراق أبيها رضي الله عنها وأرضاها، ولكنها أيضا أرادت أن تجاهد في سبيل الله لتنال ذروة سنام الإسلام، لتنال ذروة سنام الإسلام. الجهاد أعلى شيء في الإسلام، أعلى شيء في الإسلام بعد الأركان يأتي الجهاد في سبيل الله. أي العمل أفضل؟ كما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الصلاة لوقتها، ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال وأعلاها. ولهذا أرادت الربيع أن تستكمل دينها وأن ترفع من وزنها وشأنها عند ربها وأن تملأ ميزان حسناتها بأمر لم يفرض على النساء. فليس على النساء جهاد، جهاد المرأة الحج والعمرة، لكن الربيع أرادت أن تشترك في الجهاد لتستكمل رسالة أبيها، وربما ترزق بالشهادة كما رزق أبوها رضي الله عنهم أجمعين. من مناقبها أنها كانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول عن نفسها: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنسقي العطش ونداوي الجرحى. وقال عنها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: الربيع كانت تغزو مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتسقي العطش وتداوي الجرحى. مش كده بس، لا، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث خالد ابن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي العطش ونخدمهم ونرد الجرحى إلى المدينة. كنا نغزو مع النبي من أول غزوة أحد وهي تغزو مع رسول الله، نسقي العطش ونخدمهم، أي نخدم المجاهدين، ونرد الجرحى، لأن اللي يجرح بيحمل ويرد إلى المدينة وهم في قتال وفي جهاد، ونرد الجرحى إلى المدينة. فيه بيان حرص الربيع بنت معوذ أن تدرك المنزلة العالية في الإسلام وهي منزلة الجهاد. قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. لا يستوي القاعدون، وقاعدون بغير عذر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات. هي لم تبقى في المدينة مع النساء ولا يجب عليها جهاد، فليس على المرأة جهاد، لكنها من صلابة وشدة حبها وحرصها على أن ترفع راية دينها وأن تشارك نبيها وأن تكون مع المجاهدين لعلها تنال الشهادة، لعلها أو يكفيها أن تكون مع النبي فتستأجر. إحنا بنقول الآن مثلا نحن في جهاد، أطباؤنا، ممرضونا، أمهاتنا، أخواتنا، جيراننا، الكل في جهاد في هذه المعركة التي أشعلت الدنيا كلها، معركة الكورونا، الكل في جهاد، الكل في معركة، الكل يجب أن يشارك، الصغير والكبير بأي طريقة من الطرق. ومن أعظم ما يجب أن نشارك فيه هو أن نشاركهم بالدعاء لهم، بمساعدتهم إن كانت عندك مقدرة، فإن كنت طبيبا أو ممرضة أو صاحب مال لا تبخل. نسمع كل يوم عن وسائل، ومن أعجب ما نسمع الآن وما كنت أريد أن أتكلم في هذا لأنه ليس موضوعي ولا كلامي، أن يبيع الناس دماءهم للمرضى، أن يستغل من سلم من المرض وعافاه الله أن يبيع البلازما للمريض فيتكسب من عاجز، يتكسب من مريض، ويتكسب من ماذا؟ من دم الله الذي أعطاه، الله الذي أجراه، الله الذي عافاه. كيف تبيع هذا وأنت قد عانيت، أنت ذقت المرارة، أنت كنت تبكي بالليل والنهار، كم دعوت، كم استجرت، كم تألمت، كم ما نمت ولا ذقت الطعم النوم ولا الأكل ولا الشراب، كم نزل بك من الخوف والرعب لما جاءك الوباء. هل هذا شكر النعمة؟ هل هذه هي شكر فضل الله عليك أن تبيع دمك وليس لك ملك ولا سلطان عليه، أن تبيع البلازما للمريض؟ فأنا أبرأ على كل مريض، وأبرأ على كل طبيب، وأبرأ على كل مستشفى أو مصحة أن تبيع وتتكسب من هذا الشيء الذي ما للإنسان ملك ولا يد فيه. أقول هذا هو نوع من أنواع الجهاد. انظر إلى الربيع بنت معوذ وهي تخرج تسقي العطش وتداوي الجرحى وتخدمهم وتحملهم مع النساء إلى المدينة. بس احنا هنشوف نوع من أنواع الجهاد المجاهدة. لهذا بشرت بالجنة. أسأل الله أن يصلح نساءنا وبناتنا وشبابنا، وأن يعافي أبداننا، وأن يرحم مرضانا، وأن يعجل بشفائهم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم اشف كل مريض وعافي كل مبتلى ومصاب. يا رب طهر أجسامنا، طهر قلوبنا، طهر بلدنا، طهر مساجدنا، طهر أرضنا وجميع أراضي المسلمين من هذا الوباء والبلاء. يا رب الأرض والسماء، أستودعكم وألقاكم في لقاء آخر مع الربيع بنت معوذ، نعيش معها ونستمتع بذكر مناقبها وفضائلها. وفي الختام أستودعكم الملك السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدة بيت